الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي ضرورة تعزيز التعاون بين إيران وروسيا في مجال محطات الطاقة النووية الصغيرة في البلاد. وقال كمال واندي خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا للتعاون البرلماني بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية في طهران، إن أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين بعد الدفاع هو مجال الطاقة النووية من حيث الحجم الاقتصادي. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الاتفاق النووي مع طهران لم يمت، معلنا أنه سيزور إيران في شباط فبراير المقبل. وأوضح رافائيل جروسي قائلا: سأزور طهران لبحث موضع ملف المفاوضات النووية مع المسؤولين الإيرانيين وربما الحديث عن قضايا سياسية ضرورية للغاية، موضحا أن إيران لم تقدم على الانتشار النووي وهذا ما يدعونا للتفاعل مع طهران. أدانت باكستان ومصر وقطر والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين وتركيا تمزيق نسخة من المصحف الشريف وحرقها في مدينة لاهاي بهولندا. ودانت دولة قطر واستنكرت بأشد العبارات سماح السلطات الهولندية بتمزيق نسخة من المصحف، وشددت على أن هذه الواقعة الشنيعة تعد عملا تحريضيا واستفزازا خطيرا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم. بدورها أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان إدانتها للحادثة وأن ما تم هو فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير وينتهك مقدسات المسلمين. من جانبها وصفت وزارة الخارجية الأردنية الحادثة بأنها ممارسات متطرفة تؤجج الكراهية والعنف وتهدد التعايش السلمي. في ردود الفعل على الاعتداء الجديد في هولندا والإهانة لمشاعر مليار ونصف مسلم في العالم، تظاهر مئات المسلمين في مدينة لاهور بالشرق باكستان للتنديد بحادثة الاعتداء الجديد في هولندا. طالب الأزهر الشريف الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها واتخاذ موقف قوي وموحد نصرة للقرآن الكريم. وقال الأزهر في بيان إن مقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية يعد ردا مناسبا لحكومتي هاتين الدولتين في إساءتهما إلى مليار ونصف مليار مسلم، معتبرا أن حرق القرآن الكريم هو ديكتاتورية الفوضى وسوء الأدب والتسلط على شعوب راقية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. ففي القدس المحتلة وبيت لحم وبلدة العبيدة ومخيم الدهيشة اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين بعد محاصرتها واعتقلت عشرات الشبان الفلسطينيين. أفادت وسائل إعلام كيان الاحتلال بأن حكومة بنيامين نتنياهو تعد خطة غير مسبوقة للاستيطان في الضفة الغربية. ونشرت صحف الاحتلال أن الحكومة تعد خطة غير مسبوقة للاستيطان في يهودا والسامرة بالضفة الغربية، وستتخذ خطوات مهمة لشرعنة وزيادة المستوطنات اليهودية هناك. نظم العشرة من المتظاهرين صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد على خلفية ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي. انتهى الموجز، في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من رجب الأصابع عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي الثالث من رجب الأصب عام 254 للهجرة استشهد الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام، الإمام العاشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. وقد ولد الإمام الهادي عليه السلام عام 212 للهجرة في المدينة المنورة، وعاش وترعرع في كنف والده الإمام الجواد عليه السلام، وتلقى منه دروس الشجاعة والإيمان والصبر، وتولى إمامة المسلمين بعد رحيل والده، ولقب بالهادي والنقي. وقد عاش الإمام الهادي عليه السلام 40 أو 41 سنة، قضى شطرا منها في المدينة المنورة والشطر الآخر في سامراء العراق. ورب الإمام الهادي عليه السلام جيلا ضخما من العلماء والفقهاء الذين كانوا يحضرون دروسه الدينية والعقائدية. وقد عانى الإمام الهادي عليه السلام مصائب كبيرة طيلة أيام حياته على يد النظام العباسي الذي لم يكن يتحمل التفاف الجماهير المسلمة حوله، سواء في المدينة المنورة أو في سامراء، وما اكتفى العباسيون بما قاموا به من مضايقات للإمام الهادي سلام الله عليه، حتى دسوا إليه السم وقتلوه مسموما مظلوما في جو من الكتمان والسرية بسبب علمهم بمدى تعلق قلوب الناس بالأئمة الطاهرين. فسلام على إمامنا الهادي يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا شفيعا.
في الخامس من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، استشهد عدد كبير من أبناء العاصمة طهران إثر فتح جلاوزة نظام الشاه المقبور النار عليهم لمنعهم من التظاهرات. ففي ذلك اليوم أصدر النظام الملكي المأجور قرارا بمنع اجتماع شخصين في كافة المدن الإيرانية، إلا أن الشعب الإيراني المسلم لم يكترث لتلك القرارات واستمر في تظاهراته المنادية بإسقاط نظام الشاه المقبور متحديا قوات النظام. من جهة أخرى، نزل عدد كبير من ضباط ومنتسبي القوة الجوية الإيرانية إلى الشوارع معلنين انضمامهم إلى صفوف الشعب الثائر وولاءهم للإمام الخميني رحمة الله عليه ورفضهم للعمل تحت راية النظام الملكي. وقد أصدروا في نهاية التظاهرات بيانا أعلنوا فيه انضمامهم للثورة الإسلامية حتى انتصارها. وأخيرا، وفي الثالث من رجب المرجب عام 388 للهجرة، توفي المنجم وعالم الرياضيات الإيراني أبو الوفا محمد بن يحيى البوزجاني. وقد ولد البوزجاني عام 328 للهجرة في نيشابور بشمال شرق إيران، ويعتبر من كبار علماء الرياضيات والنجوم البارزين، واشتهر بسبب التطورات التي أدخلها على علم الرياضيات والمثلثات في عصره، شهد له بذلك كبار العلماء كالبيروني. وقد ترك البوزجاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها تاريخ علم الحساب والأعمال الهندسية الذي يعتبر من أبرز المصادر في علم الهندسة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: ماذا عن سيناريوهات المناورات الأمريكية مع الكيان؟ سنبقى مع حضراتكم مستمعين الكرام في لقائنا لهذا اليوم لنسلط الضوء على عنوان حديثنا عن السيناريوهات المناورات الأمريكية مع الكيان، إلى جانب الفقرات والمحطات التي نستمع إليها. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سوف نسلط الضوء مستمعينا الكرام على عنوان حديثنا باستماعنا إلى تقرير واستضافة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله العقاد. ونهاية المطاف في هذا البرنامج سوف نخصصه لفقرتنا واحة الصبار، سوف نتوقف عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر إن شاء الله. البداية أحبتي الكرام ستكون عند فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء عبد الكريم، نستمع إلى هذه الفقرة.
أهلنا في الشتات.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. توقفت كل الخدمات بما فيها الصحة والتعليم في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث الأونروا الإضراب الشامل ردا على وقف رئيسه جمال عبد الله عن العمل بسبب إجراءات نقابية سابقة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
هكذا توقفت كل الخدمات في مخيمات الضفة الغربية منذ أن بلغ الخلاف ذروته بين إدارة الأونروا واتحاد العاملين العرب بإعلان الأخير إضرابا شاملا الاثنين المقبل، ردا على إيقاف رئيسه جمال عبد الله عن العمل وخصم أيام عمل من أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد، وذلك على خلفية إجراءات تصعيدية اتخذها الاتحاد وأغلق خلالها مقر رئاسة الأونروا في القدس منتصف الشهر الجاري، وذلك للمطالبة بزيادة الرواتب.
منذ يوم أمس للأسف نقولها وقلوبنا تعتصر ألم على أبنائنا وأهلنا في المخيمات، تم توقيف جميع خدمات الوكالة من تعليم وصحة وخدمات. الوكالة ما زالت تستمر في تعنتها، قدمت وزارة العمل ممثلة بالوزير نصري أبو جيش مبادرة تمت الموافقة عليها من قبل الاتحاد مباشرة، ولكن إلى الآن وهي التراجع كلا الطرفين إلى الوراء خطوة.
تعود الأزمة إلى شهر نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي، حين أعلن الاتحاد نزاع عمل وهدد بالإضراب، رافضا نتائج مسح الأجور الذي أجرته الوكالة في الضفة، معتبرا أنه قد تم التلاعب فيها. ورغم ذلك يرى الاتحاد أن النتائج تعطي العاملين علاوة مستحقة في الرواتب، لكن الأونروا ردت ببيانات صحفية قائلة إن المطالب تتجاوز الحد الذي تسمح به سياستها، خاصة وأن الرواتب الحالية أعلى من أجور العاملين في السلطة، مشيرة إلى أن أزمة مالية تعصف بها وأدت إلى تراكم دين بـ70 مليون دولار منذ العام الماضي.
هاي مش أول مرة الوكالة تدعي فيها الأزمة المالية. نعم الوكالة تعاني من أزمة مالية، ولكن نحن جزء من هذه الأزمة المالية. الأزمة المالية هي أزمة سياسية، كانت قبل 3 سنوات هناك حينما أعلن ترامب بوقف التمويل الأمريكي الكامل والذي يعد ثلث ميزانية الوكالة، لم في حينه لم تمس رواتب الموظفين. أما معالجة، وهذا هي لب المشكلة مع مع الإدارة العليا، في أنها ترغب بحل المشكلة الأزمة المالية على حساب جيوب الموظفين.
ترد الوكالة إذن بأن إيقاف رئيس الاتحاد عن العمل هو إجازة مدفوعة إلى حين انتهاء التحقيق فيما أسمته السيطرة على مقرها في القدس، لكن الواقع في المخيمات ينتظر حلا سريعا يعيد خدمات حيوية يعتمد عليها اللاجئون في حياتهم اليومية. وقد قدم اتحاد العاملين عددا من المطالب لتحسينها.
نشكر الزميل عصام أبو شرخ على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة الأونروا جمال عبد الله، نستمع معا.
سيد جمال، الأضراب مستمر، لكن ماذا عن ردود الفعل لا سيما على مستوى الأونروا من هذا التحرك؟
احنا بالنسبة لنا في كل سنتين تيجي مساحات على 5 أقطار، يعني كل قطر بيجي دوره يتم المسح عليه. نتائج المسح تم التلاعب بالوظائف المعيارية، تم التلاعب بالمخرجات لنتائج المسح، وبرغم كل هذا طلع لنا وظائف أقل من السلطة الوطنية الفلسطينية، أقل يعني من رب العالمين مقارنة. بالتالي حكينا معهم إذا نتحدث عن زيادة حسب ما علمتونا حسب الميثودولوجي تبعت وكالة الغور، مفروض طلعنا 50% زيادة. لو أصبح وضع العاملين والغلاء الفاحت في الضفة الغربية لا يطاق. إحنا أغلى دولة في العالم، أغلى من نيويورك وأغلى من أي البنزين والنفط عندنا موجود أغلى من نيويورك من أمريكا نفسها.
طيب سيد جمال، الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني معروفة لا سيما في الضفة الغربية، لكن ماذا اليوم بالنسبة للرد من وكالة الأونروا؟
يعني لحد هذه اللحظه يعني احنا كنا ماشيين في حوار احنا والاداره مده تقريبا 12 شهر كنا بنحاور فيهم. الان لما بدانا باجراءات تصعيد بدل ان يسرعوا الى الحل ايجاد حل، اسرعوا الى التنكيل باعضاء الاتحاد وخرق القوانين وخرق ميثاق الامم المتحده وقانون العمل الدولي، فتوجهوا الى رئيس الاتحاد مباشره باتهام انك تتجاوز على رغم انك انا فعلت الدار بقية الأعضاء الموجودين في 24 وقرار 24، وهذا طبعا تنمر على الاتحاد ومحاولة لي الذراعي للموافقة على إغلاق ملف الزيادة. طبعا الآن في هناك مبادرة كانت من وزير العمل، الإدارة رفضتها، مبادرة تالية حتى اللحظة الإدارة ترفضها، بالتالي إحنا ماشيين في إضرابنا إلى ما شاء الله.
طيب سيد جمال، ماذا عن أهل المخيمات الذين ينتظرون عودة الخدمات؟
يعني مع احترام من الجميع، يعني احنا اتحاد العميد وكالة الغوث كلنا ابناء المخيمات، اولادنا في مدارس المخيمات، ابائنا وامهاتنا يتعالجوا في عيادات والعيادات، لكن هذا لا يعني انه ما نطالب بحقوقنا، يعني انه شماعه العجز المالي اللي منذ وجدت الوكاله، اتحدى اذا في ثاني وكاله الغوث كانت ما فيش عجز مالي عندها، الان اصبحت ذريعه بالنسبه لك التعداد. كل ما طالب بزيادة ولا طالب بتحسين وضعه بقول لك أنا عجز مالي ما معيش، على الرغم أن هناك بعض البرامج التي تكلف الوكالة، برامج عادية، برنامج كمبيوتر تكلف الملايين، يعني وكان بإمكانه وفروا ملايين لكن ما وفروا. فبالتالي إحنا يعني أنا قلت لهم مرة يعني خلونا الموظفين جميعا في 5 أقطار زي موضوع اللي هو النظام العامل تمريتش، تدفع مليون ونص عليه سنويا اعطوا الموظفين السنه ونص كان مليون ونص عمركم ما صوتنا.
جمال عبد الله، رئيس اتحاد العاملين العرب في وكاله الأونروا، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره زميل حسن نمر مع رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة الأونروا جمال عبد الله، نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. هذه عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة هنا في الشتات نشكر زملائنا شيماء كريم، عصام أبو شرخ، وحسن نمر معدة وفقرة أهلنا في الشتات، ومع الشكر الموصول لرئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة الأونروا الأستاذ جمال عبد الله. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم، أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم، وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم، وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم، فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم، وأهديكم ضياع القلب أعطيكم، فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم، أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم، أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي، أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي، أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم. تحية طيبة نادية لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وعنوان حديثنا ماذا عن سيناريوهات المناورات الأمريكية مع الكيان. إليكم التساؤلات التالية: ما بعض المناورات التي تجريها قوات أمريكية مع جيش الاحتلال؟ التوقيت المناورة يساعد الكيان على فتح حرب خارجية في ظل الأزمات التي تعصف به؟ وماذا عن الأزمة الدولية التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية في العالم؟ إذن ماذا عن سيناريوهات المناورات الأمريكية مع الكيان؟ محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية نادية طيبة لكم من جديد نقولها مستمعين الكرام في هذا البرنامج أينما كنتم. أطلق جيش كيان الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية مناورة عسكرية مشتركة في فلسطين المحتلة، وصفتها وسائل الإعلام العبرية بأنها الأهم على الإطلاق، وبأنها تحاكي هجمات على المواقع النووية الإيرانية. وتأتي المناورات لتساهم في تلميع صورة تفوق كيان الاحتلال ومتانة العلاقات الأمريكية مع كيان الاحتلال التي تمر في مرحلة حساسة بسبب تسلم حكومة اليمين المتطرف زمام الأمور. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
بينما تتصاعد المخاوف الأمريكية من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة التي تخشى الولايات المتحدة أن تتسبب في تهديد مصالحها في المنطقة، تنطلق في فلسطين المحتلة مناورة مشتركة كبرى بين جيش الاحتلال والقيادة المركزية للجيش الأمريكي، يصفها إعلام رسمي عبري بأنها الأهم على الإطلاق. مناورة تحمل اسم سنديان البازلت وتتضمن تدريبات بحرية وجوية وبرية، وتتم على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. وبحسب أعلام الاحتلال سيتم خلال المناورة استخدام عشرات الطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية وتدريبها على نموذج هجوم في إيران، كما سيتم التدرب على سيناريو للهجوم في إيران يتضمن اختراق أراضي دولة معادية والتمرين على مواجهة أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة وتدمير الأهداف المحمية تحت الأرض. وانسجاما مع ما أدلت به مصادر أمريكية وإسرائيلية بأن المناورات تحمل رسالة إلى إيران، يرى مراقبون بأنها ليست بالفعل سوى مناورة سياسية ودعائية من نوع آخر لتلميع صورة جيش الاحتلال والعلاقات الإسرائيلية الأمريكية، بعيدا عن تأمين قدرات دفاعية حقيقية أمام التهديدات الإيرانية المتعاظمة التي تعتبرها أوساط الكيان أبرز خطر خارجي محتمل، لا سيما في ظل انصراف الإدارة الأمريكية إلى أولوياتها الخاصة المتمثلة بالحرب في أوكرانيا والتهديد الصيني. في غضون ذلك تواصلت التصريحات والتقارير التي تشي بأن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب ليست في أحسن أحوالها. وفي أحدث هذه التصريحات تحذير عضو الكونغرس الديمقراطي برات شيرمان الذي يعد من أبرز مؤيدي كيان الاحتلال من تضرر الدعم الأمريكي المقدم للكيان على خلفية هوية حكومة نتنياهو ومخططاتها لإضعاف الجهاز القضائي، إضافة إلى اعتبار معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بأن التحدي الرئيس أمام الكيان للعام الحالي هو الحفاظ على علاقة خاصة مع واشنطن وتحذيره من تآكل قاعدة الدعم الأمريكي وبالتالي المساس بمكانة الكيان وبقدرته على مواجهة التحديات.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، مع شكرنا للزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير، نسلط الضوء أكثر على عنوان حديثنا والمناورات المشتركة بين قوات أمريكية وجيش الاحتلال والسيناريوهات المتوقعة لأبعادها. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله العقاد. أستاذ عبد الله أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وسمعيكم الكرام.
الله يبارك فيك، شكرا لانضمامك إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. سيدي الكريم، حدثنا أستاذ عبد الله، يعني مناورات تجريها قوات أمريكية مع جيش الاحتلال، رغم الأهداف المعلنة للمناورات إلا أن أكثر من مسؤول أمريكي ومن قيادة أركان الاحتلال قال أنها موجهة ضد إيران، ما السيناريوهات المتوقعة في هذا الشأن؟ كيف يمكن تناول هذه التصريحات؟
ليست بعيدة عن الحقيقة بالتأكيد شعور الاحتلال الصهيوني بمدى الخطورة التي تتهدد الكيان من المستوى الخارجي، خلينا نقول التهديد الخارجي، البرنامج النووي الإيراني الذي يثار كفزاعة تخويف بالدرجة الأولى، ليس لأن إيران لا تمتلك، ولأن إيران واضحة تماما بأنها تمتلك برنامجا نوويا سلميا، وهذا ما يؤكد على مبدأ الجوار، لكن العدو الصهيوني الذي يمتلك برنامجا نوويا عدائيا ويكشف ويرفض الكشف عن حقيقته بما يسمى غموض البناء اليوم يصور هذه الجبهة حتى يكسب بعدا عربيا لدى حلف أبراهام الذي أراد أن يطوره بحيث يكون ناتو شرق أوسطي، تكون إسرائيل أحد أهم مكونات هذا الناتو الذي يمكن أن يستجلب دعما عربيا في إطار تبدل العداء في المنطقة، من أن إسرائيل عدوا استراتيجيا يهدد المنطقة فعليا وبنية المنطقة واستقراره، إلا أن تكون هي كما قال بن سلمان أن تكون حليفا استراتيجيا. لكن هذا الواقع اليوم يأتي في ظل تكادم داخل الصهيوني واحتراب شديد جدا لم يسبق من قبل، نعم لم يسبق من قبل في تاريخ هذا الكيان، لكنه رسبق في إطار تاريخ زعموا أنه ينسب لهم عندما قسمت مملكتين في غابر الزمان. لكن ما نعود إليه الآن أن ربما الاحتراب الداخلي يدفع العدو الصهيوني إلى إحياء وإيجاد المرتكز الأهم وهو التحفيز للمهدد الخارجي، الشعور بالمظلومية والاضطهاد. أن يبدأ بإيران والحديث عن إيران، نعم هم لا يستطيعوا أن يغير المعادلة شيء، ولكن يستطيعوا أن يواجهوا الأخطار التي تتهدد داخليا بإثارة هذا التهديد الخارجي. والحديث عن إيران هو حديث قد يستهوي بعض الأنظمة التي تحالف مع الكيان، لأنها بالتأكيد تريد أن توجد هذا العدو الاستراتيجي بديلا عن الكيان الصهيوني. الآن أمريكا تجري هذه المناورة بهذا العدد الكبير والمناورة الأهم التي فيها تستخدم الثالوث، خلينا أقول البر والبحر والجو واستهداف الذخيرة الحية لبعض الأهداف التدريبية، بإشارة إلى أن هذه العملية ربما تكون في إطار استعداد الجدي لمواجهة الأخطار. لا عندما نقرأ أن إسرائيل بحقيقتها هي جزء من الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وأن هذه الهيمنة ممكن أن تتداعى وأن يكون يعني حبل النجاة للخروج من هذا التداعي والاحتراب الداخلي للتهديد الخارجي، لربما يذهب العدو الصهيوني، ويجب أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار أنه لربما يذهب إلى هذا، إلى ركوب الأخطار. لا أقول لك أنه يريد النجاة، لكن ركوب الأخطار حتى يضرأ الخطر الأكبر والذي لم يسبق، وهو الاحتراب الداخلي المتزايد. كيف متزايد؟ لأن دواعي التفجير في زياد ودوابعها يعني تضعف، بل تصبح جزءا من عملية الاحتراب الداخلي كأدوية يستغلها طرف ضد الآخر، سواء فيما يتعلق بالأجهزة الأمن الداخلي أو ما يتعلق حتى بمنظومة القضاء التي يجري احتوائها أو العمل على احتوائها وتدريبها.
طيب أستاذ عبد الله، هل يمكن القول يعني ما يجري من مناورات عبارة عن محاولة عرض عضلات في ضوء التعقيدات السياسية في العالم والمنطقة؟
ليس بعيدا، وهذا ما قد يقرأ أنه استعراض للعضلات والتأثير على الحضور والقوة، لسيما أن الورقة أو أن حرب أمريكا والناتو في أوكرانيا تتأزم وتميل الكفة لصالح الفعل الميدان لصالح روسيا بعد سلسلة التقدمات والانتصارات الميدانية التي حققها الجيش الروسي في مواجهة السلاح الغربي وفي أوكرانيا. هذه جانب، ولكن أنا أقول خلينا دائما نغلب الجانب الأكثر خشية. يعني إذا الإنسان إذا أراد أن يسلم فليقرب موضوع الاستعداد للأخطر والذي يمكن أن يكون حقيقة في ظل هذا التأزم الداخلي الصهيوني. التأزم الداخلي الصهيوني حال يوجد حالة هروب من هذه النار الاحتراب، لأنه أخطر على الكيان فيما لو بقي هذا الاحتراب الداخلي إلى وصل إلى حالة الانفجار، وربما هذا الأمر يعني السيناريو الأسوأ الذي كان يخشاه قادة المشروع الصهيوني، وقد حذروا منه قبل 10 سنوات. وكان عندهم سيناريو متصور لهذا السيناريو الأسوأ في تداعيات الكيان عبر احتراب داخلي في ظل عداء محيط إقليمي وفلسطيني لهذا المشروع الصهيوني، قد يتداعى في أي أو قد ينفجر في أي.
لأتساءل أيضاً في هذا المجال، يعني أشرت إلى مسألة التوقيت، يعني ماذا عن التوقيت في هذا الإطار؟ طبعاً من الملاحظ أنها وصفت بالأهم هذه المناورات.
نعم، هي المناورة وصفت بالأهم. أنا أقول لك التوقيت الأول أن أمريكا الآن في إطار نقلها للصراع بعد فشلها في سوريا إلى أوكرانيا، وما يمكن أن يحدث في إطار عملية تأزم المعارك هناك لصالح الروس ضد الناتو في أوكرانيا، هذا بيدفع المجال أو الباب واسع أن هذا المشروع الصهيوني في ظل هذه التعقيدات، هو يعاني أزمة وجود الآن من ظل الاحتراب الداخلي، وقد حذر منه 4 من قادة الأركان السابقين، الاقتتال والاستقطاب الحاد الداخلي، حذروا من الوقوع الآن ويقع. وبالتالي هذه فرصة إيران، بالتأكيد فرصة إيران وفرصة المقاومة وفرصة كل أعداء هذا المشروع الاستثناء الطارئ على هذه المنطقة. هذه المناورة تقول أن أمريكا موجودة وحاضرة وعيونها قريبة من المنطقة، وأنها لا تترك الكيان وحده، وهذه كلها أهداف تتحقق من خلال أو رسائل واضحة من خلال هذه المناورة، ورسائل تصميم أخرى لبعض الأنظمة التي تجد حرجا في أن يكون هناك معالجة للورقة النووية الإيراني مع الولايات المتحدة أو مسمى 5001 المجتمع الدولي. هذه برضو رسالة تضمين أن الإدارة الأمريكية لا زالت معها وتقف بجانبها، وكل هذا بيخدم هدف واحد ووحيد أن هناك مشروع صهيوني يتآكل ويتداعي داخليا وخارجيا.
جميل.
وأمريكا جادة في حمايته إلى الحد الأبعد، وهي رسالة لربما هي كمان بالشكل المعاكس هي رسالة استعداد جهوزية للمقاومة في كل محاورها، أن يكون اليوم على أرضة الاستعداد، لأننا نتحدث عن المصير المشترك الذي يربط هذه الجبال.
الأمر الآخر أيضا فيما يخص بعلاقة كيان الاحتلال، متانة العلاقة الكيان الاحتلال مع العلاقة الأمريكية التي تمر هي في مرحلة حساسة بسبب تسلم حكومة اليمين المتطرف، هل يريد الأمريكي إعطاء ضمانات للكيان من خلال هذه المناورات؟ طبعا لماذا هذا الأمر؟
أنا أقول لك وجاد فيما أقول أن هذا الكيان هو جزء من هيمنة النفوذ الأمريكي. أن اليمين الديني المتطرف نعم هو حالة عداء داخل المشروع الصهيوني وحالة يشتت هذا المشروع الصهيوني ويحرج أمريكا في استخدام أو توجيه هذا المشروع الصهيوني في خدمة أهدافه، لأن اليمين الديني المغلق على ذاته لربما يتناقض في أهدافه كليا بل يصطدم كليا مع مشروع الانفتاح مع المحيط العربي في إطار تصدير العداء باتجاه إيران والمحور المقاوم.
نعم.
وجود اليمين الديني واقتحام المسجد الأقصى واستفزاز الفلسطينيين لا يؤكد ويركز على العداء الصهيوني، وبالتالي هنا تكون الفرصة إلى إعادة تكتل عربي إسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني، وتبدل أو العمل على تأكيد هذه المعادلة هو مناقض تماما لما كانت تريده أمريكا من خلال الحلف أبرهة وتطوير لهذا الحلف بما يسمى حلف الناتو في منطقة الشرق الأوسط الذي تكون إسرائيل رأسه وليس أحد أكثر.
نعم. هل الوضع الداخلي أستاذ عبد الله في الكيان يسمح ب يعني أي عمل عسكري بقيام أي عمل عسكري خارجي؟
أستاذ الكريم الوضع الداخلي متأزم، لكن أحيانا لما يكون الوضع الداخلي متأزم ويمكن السيطرة عليه يعطى الفرصة للسيطرة وتطبيب الوضع الداخلي، لكن إذا كان الوضع الداخلي في تأزم وتأزمه سيزداد باضطراب ويمكن السيطرة عليه وتضعف كوادحه، فإن الخروج في تحفيز المهدد الخارجي يكون أحيانا معالج وبالتالي الهروب إلى هذه الحالة.
نعم نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ عبد الله العقاد الكاتب والمحلل السياسي، تحدثتم إلينا في لقائنا، شكرا جزيلا لكم سيدي.
حياك
الله يبارك فيكم. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في برنامجنا فلسطين اليوم، والتقدير والشكر للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله العقاد الذي كان برفقتنا وتحدث عن المناورات الأمريكية مع الكيان والسيناريوهات المرتقبة في هذا الشأن. أدعوكم للتواصل عبر رسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي لبرنامجنا فلسطين اليوم تحديدا 00989215489950. كما أذكركم أن بإمكانكم الاستماع إلى برنامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، استماع للبث المباشر وما فاتكم من مقاطع وبرامج سياسية يمكنكم مشاهدتها عبر موقعنا مستمعينا الأكارم. مع شكرنا وتقديرنا لكم للمتابعة لهذا البرنامج، ندعوكم للاستماع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
رسامة أمل الكحلوت موهبة جديدة بدأت موهبتها مع الرسم منذ نعومة إظفارها. وصلت أمل شق طريقها وتطوير موهبتها إلى أن وجدت في الحجر سلاح الفلسطينيين في مواجهة المحتل ضلتها، وعليه رسمت فعاليات انتفاضة القدس ويومياتها إلى جانب نقشها لعدد من القضايا الوطنية في محاولة لإيصال رسالة شعبها. نرحب بضيفتنا الرسامة أمل الكحلوت في هذا اللقاء ونبدأ حديثنا معها حول بدايات الرسم لديها. تعرف عليك؟
أنا أمل كحلوت من سكان قطاع غزة، عمري 16 سنة، مع موهبتي الرسم.
لو تساءلنا عن بداياتك مع الرسم.
طبعا كبداية أي فنان بدأت من الصغر، كان عندي شغف وحب كبير للرسم إلى جوار دعم الأهل، فمن طفولتي بدأت حاولت أطور نفسي وأتعرف على مهارات جديدة وطرق جديدة لا حد ما وصلت للي وصلت له للآن، وأنا برضو بطور لأنه الإبداع معلوم.
نعم، يعني بتحاولي توجدي أو تستخدمي نوع معين في رسوماتك؟
ابتكرت فن جديد اللي هو فن الرسم على الحجارة اللي تخرجت فيه في الانتفاضة الأخيرة. نعم. اللي حدثت
انتفاضة
إلى جانب تمام إلى جانب رسومات أخرى، أنواع أخرى من الرسم هي استمرت من قبل، لكن كانت الرسم على حجارة هو الرسم الخاصي.
نعم، لماذا يعني اختيارك للحجر بالذات؟
طبعا الحجر هو بيعني كتير للشعب الفلسطيني كونه سلاح الانتفاضة، وكان سلاح الانتفاضة من القدم وما زال. نعم. وفجر الثورة.
كنت بتحاولي جسدي قضايا معينة على الحجر؟
أكيد، لأن رسمت من شهداء الانتفاضة الأخيرة، رسمت عناصر الثورة اللي هم المرأة الفلسطينية، رسمت المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
نعم، بتحاولي يعني تجيري هذه الرسومات لخدمة قضايا وطنية، خدمة يعني المشروع الفلسطيني التحرري؟
نعم، حاولت أنه أجسد أحداث الثورة وأحداث ما بصير في الضفة على الحجارة كونها هي السلاح تبع الانتفاضة.
نعم، بالتأكيد يعني هناك رسائل أو رسالة بتحاولي توصليها من خلال ما ترسمين ومن خلال النقش على الحجار.
طبعا بحب أوجه رسالة لكل العالم من خلال رسوماتي على الحجر أنه الشعب الفلسطيني شعب مسالم، شعب بيحب الحياة، والفن سلاح وطريقة راقية للتعبير عن طموحاتنا، وأنه كل اللي بنعمله هذا تنوصل ونحقق هدف اللي هو استرجاع فلسطين واسترجاع المقدسات.
هل من عقبات واجهتك أنت خلال هذا المشوار؟
طبعا في بعض عدم توفر الأدوات، عدم وجود جهة تدعم، رغم أنه انتشر فكرة الحجر ويعني نشرت الفكرة هاي على مستوى واصل، لكن لحد الآن ما في دعم، ما في أي جهة تتبنت الفكرة.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل لقاءنا مع ضيفتنا، فابقوا معنا. نجدد نجدد الترحاب بكم مستمعينا ونعود ونكمل حديثنا مع الرسامة أمل الكحلوت. نعم، وجدت رواج يعني لموضوع النقش على الحجر، خصوصا وكما تحدثت أن الحجر هو سلاح الفلسطيني منذ الأزل في مواجهة هذا الاحتلال، ولازال رغم تعدد ابتكارات وسائل المواجهة.
نعم طبعا، لقى رواج وانتشر الفكرة وصورت مع فضائيات كثيرة واهتموا فيها كون يعني أنه فكرة جديدة وتخص الانتفاضة بشكل مميز.
نعم، شاركتي في معارض أو بتحاولي تجسدي أو تعملي معرض خاص بك؟
بالحجار شاركت معارض مشاركة، مش أنه ما كان لي معرض خاص فيه. نعم. لكن حجارة لم أخرج بها حتى الآن.
نعم، يعني هناك من يتساءل، يعني الحجر يبقى حجمه يعني صغير، يعني كيف تعمد رسامة أمل الكحلوت على ترسيخ أو استكمال كل عناصر الرسم على الحجر؟
طبعا هو بيحتاج لدقة، بيحتاج لتركيز، كون أنه أنت عندك مساحة صغيرة، وكمان أنا برسم بالألوان الزيتية، الألوان الزيتية بدها مهارة في الرسم.
نعم، طب أخيرا رسامة أمل الكحلوت، يعني ماذا تتطلعين أو إلى ماذا تتطلعين في ظل هذا الواقع المعاش؟
طبعا نحن بنعيش بواقع صعب، فبتمنى أن تكون رسالتي وصلت من خلال هاي الرسومات اللي رسمتها، هي رسومات صغيرة لكن بتحمل رسالة كبيرة بتوصلها للشعب الفلسطيني، وبتمنى تحقق هدفنا من هذه الرسومات ومن هذه الانتفاضة ومن هذا الدفاع المستمر لنصل للهدف اللي هو استرجاع فلسطين وبعد العدو عن مقدساتنا.
نعم.
بتمنى أحد يهتم بالموهبة وجهة تتبناها، جهة رسمية تتبنى الموهبة لأستمر في هذا المشوار.
نعم، كيف يعني يمكن استغلال هذا النوع من الفن لخدمة القضية الفلسطينية، وهل من صدى يعني تجدينه أنت كرسامة نجحت في ابتكار عنصر جديد ألا وهو الحجر للرسم والنقش؟
نعم، تغيروا من المقاتلين كما يحمل سلاح ويحمل ليشته ويواجه فيها العدو.
نعم،
طبعا العدو بيحترس من هذا الشيء لأنه بوصل رسالة، بيحاول ينقل ما اللي احنا بنعيشه، زي ما اغتال اليهود الفنان نازل علي لأنه كان يوصل رسالة من خلال رسوماته.
نعم،
هذا الفن سلاح مش بسيط، خصوصا انه يعني انا ابتكرت ما كان مثلا انه كاريكاتير، حولت الرسومات كلها على الحجر، الحجر اللي هو السلاح الاقوى في وجه العدو.
ينجح الفلسطينيون في تكريس ما أمكن من طاقاتهم لمواجهة هذا المحتل، وبأوجه عدة يبتدعونها لتكتمل مسيرة نضالهم وجهادهم. وهكذا كان حال ضيفتنا التي سخرت الحجر لتنقش عليه ما يدفع باتجاه التمسك أكثر بالحق في مواجهة هذا المحتل، في رسالة واضحة حول الدور الذي يلعبه الرسام الفلسطيني على طريق هذه المواجهة. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع ضيفتنا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج واحة الصبار وضيف جديد، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا وأهلا بكم من جديد. نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية. في أمان الله.